لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشيخ والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب إنشاء السلام، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قمان بن عبد الله النهدي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افشوا السلام تسلموا. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن ابي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق أن تكلمنا عن موضوع هذه الترجمة والذي يتعلق بإنشاء السلام، وقلنا أن إنشاء السلام معناه نشره وإظهاره وإقراره، والإنشاء يقع إما بنفع الصوت منه بصوته وإما بإيثار منه، وهو يجمع هذا وذاك. الأمر بإنشاء السلام أن الإنسان يرشي السلام يسمع غيره يسلم عليه ومن يكون قريبا منه، لأن في هذا تعليم للناس حتى يتعلموا آداب الإسلام وحتى يتعرفوا على صيغ السلام وعلى أحكام السلام. لهذا ينبغي للإنسان المسلم المسلم أن لا يقبل عن هذا الأدب كما يفعل بعض الناس، لما يسلم فقد لا يسمع المسلم عليه، وربما ظن الآخر أنه لم يسلم عليه، وربما قال كلمة غير متعلقة بالسلام. ولهذا من الصيغة التامة لإنشاء السلام أن يرفع الإنسان الصوت بالسلام، يقول السلام عليكم حتى يسمع المسلم عليه هذه الصيغة فيرد، ولا يكون عنده شك أو عنده حجة لعدم الرد. ويصل أيضا في إنشاء السلام كما قلنا الإيثار منه، الإيثار منه أن الإنسان لا يجعل السلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنشاء السلام بين المسلمين أو بين المتقين، وإن فصل بينهما جدار أو شجرة والتقاه بعد ذلك ولو كانت المدة لا تزيد عن بعضها لقيه بعد ذلك سلم عليه عاد السلام ولا يكتفي بالسلام، هذا أدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. الذي يأتي للمجلس أيضا كما سيذكر المصلي في الأبواب الآتية أن الإنسان إذا دعي المجلس سلم، وإذا أراد أن يغادر المجلس أن يسلم، لأن ليست الأولى بحضر الثانية، يسلم عند الحضور والإحبال ويسلم أيضا عند المغادرة والذهاب، وهذا كله يدخل في إنشاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينشا السلام بين أهل الإسلام، وصيغة السلام معروفة سبق وما تكلمنا عليها، وسيأتي المؤلف المزيد البيان في بيان صيغ السلام المعروفة في شريعة الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وأما الحديث الثاني وهو أيضا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا الجنة. الجنة لا شك كما يعلم الجميع أنها غاية المؤمن، غاية المسلم أن يدخل الجنة، وهي سلعة الله الغالية، وهي دار المتقين الذي وعد الله سبحانه وتعالى عباده الذين استقاموا على طريقة ونهجه، وعد لهم جنات تجري في الأنهار الذي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة غاية الغاية، الإنسان يسعى في كل أعماله وأقواله لترضى الله عز وجل وليدخل هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل دارا للمتقين ومأمون الصالح يوم القيامة. يعني الجنة هي دار الجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا، خطاب الأمة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا على ظاهره، حتى تؤمنوا يعني حتى تحققوا الإيمان. ومعنى هذا أن من لم يحقق الإيمان، من لم يكن مؤمنا فالجنة عليها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله تعالى عليه، كما جاء ذلك في نصوص كثيرة في كتاب المسلمين. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار لا يدخلون الجنة مهما كان، ولو بذلوا ما كان في نصحه، لو ابتدوا بما في الأرض جميعا لا تقبل، ولن يدخلوا الجنة حتى يأتي الجمل يسمي فيها. وهذا لا يحصل، لأنه الله سبحانه وتعالى علمه بشيء مستحيل. هل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ هذا لا يمكن. الجمل مع عظمته وثقب الإبرة أو السيف صغير جدا. فكذلك الكفار الله سبحانه وتعالى حرمهم دخول الجنة، وليس لهم من الأسباب أو من الوسائل أو من الشرائع إلا الدماء. إذا آمنوا أدخلهم الله سبحانه وتعالى. لهذا قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولهذا هو بالمسلم الصحيح قال باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. إلا المؤمنون. فمفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. ولكن كما جاء في الحديث هذا المفتاح الذي هو لا إله إلا الله له أسنان. أنت إذا جئت بالمفتاح ليس له أسنان يمكن أن يجهل لك. ولهذا نقول أن الإنسان لابد أن يعمل هذه الكلمة. إذا قال لا إله إلا الله ينبغي أن يراعي ما تدل عليه هذه الكلمة، أن يكون عالما بمعناها، أن يعمل بمقتضاها، أن يكون عنده اليقين المنافي للشك، وما ذكره العلماء في مسألة شروط لا إله إلا الله، وإلا تقرب أو تصل إلى سبعة شروط كما هو مبين في كتب أهل العلم. فمفتاح الجنة هو الإيمان، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني بعض الروايات ولا تؤمنوا يعني نفي، يقول النفي يعني لازم الإثبات هنا النفي، لكن هنا جاء في الحديث قال لا تؤمنوا حتى تحابوا. المقصود هنا بالإيمان حتى تحابوا يعني الإيمان كامل. الإيمان كامل يعني الإنسان إذا ترك محبة لإخوانه نقص شيء من الإيمان، يعني لم يصل الإيمان الكامل. والإنسان إذا لم يبلغ الإيمان الكامل إما أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ويدخلها بعد ذلك إذا حسب ونلته الشفاعة أو غفر الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة، وإما إذا رجحت سيئاته على حسنه فلن يدخل نار جهنم إذا لم تنل مغفرة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن دخوله الجنة هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المآل. لكن باعتبار الإهداء فإنه قد لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الإيمان الكامل يحصل بمحبة، لأن محبة المسلمين لبعضهم البعض تدل على شيء عظيم، وهو أولا يدل على تماسك المسلمين ويدل على اجتماع المسلمين على الحق وتعاونهم أيضا على الحق، ويدل على أن في محبة أو في بذل هذه المحبة بين المسلمين طاعة وامتثال أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بمحبة المسلمين فيما بينهم، ثم بمحبة المسلمين تحصل قوة للمسلمين، تحصل لهم قوة وتكبر شوكتهم، وبالتالي يخاف من أعدائهم ويمكن أن يحقق مكاسب كثيرة لهذه، ويمكن أن يخدم هذا الإسلام بهذه المحبة إذا كنت بينها، يعني المحبة تسبب عن ذلك كل شيء، تسبب التعاون وتسبب التآلف والاجتماع. والمسلمون إذا كانوا في جماعة ويعملون في صف واحد الخير الذي يكون في الأمة يكون عظيم، ما لو تفرقوا أو اختلفوا وتشددت كلمتهم ولم تجتمع قلوبهم على الحق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كمال الإيمان لا ينال إلا بتحقيق هذا العمل العظيم الذي هو محبة المسلمين فيما بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومفهوم هذا الحديث أنه من لم يحب لله ويخلص لله ويعطي لله ويمنع لله فإنه لا يستكمل الإيمان، يكون إيمانه ناقصا أو يكون إيمانه ضعيفا، لا يحق له الفوز والنجاة والفلاح ليكون أول الداخلين إلى الجنة. فركز النبي صلى الله عليه وسلم على المحبة، قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال بعد ذلك: ألا أدلكم. ألا هذه أداة للعرض والتحضير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض ويدفع المؤمنين إلى الوسيلة أو إلى السبب الذي إن حققوه تحقق لهم هذه المحبة، لأن هذه المحبة كأنها بضاعة ينالها الإنسان، لكن لا ينالها إلا بثمن، إلا بمثل ثمن. لهذا قال هنا: ألا أدلكم على ما تحابون لي. في رواية مسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. بلى جواب للتحقيق توجب ما يقال لك. وقال: مما تأتي بلى بعد السؤال الذي يتضمن النفي. قال: ألا أدلكم على ما تحبون. ولو كان جواب بنعم لكانت الجملة في صيغة الإثبات كما سبق وأن ذكر. قال: أولا أدلكم، ألا أدلكم على ما تحبون به. قالوا: بلى يا رسول الله. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب الصحابة عن أسئلة لما يسألونه، وأحيانا هو يسأله لا لينتظر عليه الصلاة والسلام الجواب من الصحابة، وإنما من أجل أن يجلب انتباههم إليه فيتجاوبون مع ما سوف يذكره من الجواب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تعبدوا ربكم أو تفسدوا السلام أو تطعموا الطعام وما إلى ذلك من الأجوبة التي جاءت عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يكون بينه وبين الصحابة محاورة، والمحاورة تعلم الإنسان، لأنها تجعله مستعدا ومتهيئا لسماع أو لقبول ما سوف يسمعه من جواب، لأنه شارك فيه. ألا أدلكم على ما تحبون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افشوا السلام بينكم. افشوا بمعنى القوا السلام، اقرأوا السلام، انشروا السلام بالإيثار منه، برفع الصوت به. وهذا السلام المبذول ينبغي أن يكون على جميع الناس، على المسلمين، ولا ينبغي أن يخص به المعارف. أن الإنسان لا يسلم إلا على المعارف، هذا عنده النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، أن لا يسلم الإنسان إلا على الذي يعرف. أما الذي لا كما في حديث البخاري أي إسلام أفضل، أي إسلام على أي إيمان أفضل، لأن الإسلام إذا ذكر مفردا دخل به الإيمان، وكذلك الإيمان يدخل به الإسلام. أما إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد في جملة واحدة، كان الإسلام هو عبارة عن الأركان الخمسة المعروفة، والإيمان الأركان الستة المعروفة. ولهذا جاء الحديث لما قيل له أي إسلام حق أي إيمان أفضل، فقال إطعام الطعام وإشاء السلام. إطعام الطعام وإشاء السلام. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام بينكم. أفشي السلام بين أي أنشروه بينكم، والمقصود بينكم أي بين المسلمين. يعني الكافر لا يسلم عليه الديان. الكافر لا يستحق هذا الحق. هذا الحق المبذول هو بين المسلمين، ولهذا قال أفشي السلام بينهم أبينا معاشر المسلمين. وفي إفشاء السلام وإحرام السلام خيار المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الناس، يسلم على أصحابه، يسلم على الصبيان، ويسلم على أهل بيته، ويسلم على كل من يقرأ. ففي إفشاء السلام في نشر السلام إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان.
وهذا الحديث أيضا تأكيد لمسألة إفشاء السلام، وأنها من أسباب دخول الجنة، جنة الرحمن. الجنة جعل الله سبحانه وتعالى لها أسباب كثيرة لدخولها. كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أسباب طاعته فلا شك أنه من أسباب دخول الجنة. وكل ما كان من طاعة من معصيته ومن أسباب معصيته فهذا مانع من دخول الجنة. ولهذا على من أراد أن يدخل الجنة أن يجتنب ما نهى الله عز وجل ويأتي ما أمره الله سبحانه وتعالى به. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن. ففيه صرف العبادة لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يعبد. عبادته حق وتكون بحق، والعبادة هي الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. يعني مأخوذة من الطريق الذي يقال هو طريق معبد أي ذل، فكذلك العبادة. وعرفها شيخ الإسلام بأنها مجموعة أعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله. هذا تعريف العبادة. كل الأقوال أو الأعمال التي أمر بها الله أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنها أو رضي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، مما أظهر الإنسان ومما أخفى، يدخل في عبادة. ولهذا نستطيع أن نقول كل ما أمر الله عز وجل دخل في العبادة، حتى لو الإنسان يزيء الأذى عن الطريق هذا دخل في العبادة. بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون عمله هذا لله تبارك وتعالى، يفعله حسابا لله عز وجل، يعرف أن هذا من شرع الله عز وجل، وأنه فعله بموجب الإيمان، وأن الإيمان هو الذي دفعه، وليس هناك شيء آخر. يعني إذا أراد أن يحصل على الأجر، فالإخلاص والاحتساب، احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا لابد أن يكون من كل عمل. حتى الصيام الذي يقوم به الإنسان، لو صام الإنسان مخلدا غيره أو صام من أجل أن يطلب الصحة والعافية لبدنه وجسده فإنه لن يدعه هذا الصيام، من حيث الشرع، من حيث الإسلام الحسنة ينفعه في بدنه نعم، لكن لا ينفعه عند الله، لأنه لابد أن يفعل هذا احتسابا لله عز وجل وإخلاصا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، فهذا الجزاء لا يحصل إلا بتحقيق هذين الشرطين: الإخلاص والإحسان. وهذا سائر في كل الأعمال، المطلوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الرحمن، لأنه هو الذي يستحق العبادة، واعبدوه بما أمر، وأخلصوا في عبادته لله عز وجل، في عبادته لله. وينبغي أن تكون عبادتكم على وفق ما أمر الشارع، لأن حتى لو أخلصتم وكانت عبادتكم خلاف عبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مردف على شيء، فلا بد من تحقيق هذين الأمرين في كل عبادة، الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي يسميه العلماء أحسن العمل، أحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صالحا. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عمل، قال أحسن عمل. والفضيل رحمه الله ابن عياض لما شرع هذا المعنى قال أحسنكم عملا، أي أن يكون العمل صواب أن يكون خالص، والصواب أن يكون على السنة، والخالص أن يكون لله لا لغيره، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اعبدوا الرحمن، قال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام. أطعموا الطعام يدخل في طعام الطعام كل ما يحقق مكسبا للفقير وللجائع، إما أن يفطر صائم، إما أن يشبع الجائع، إما أن يتصدق على أهل بيته محتاجين، فهذا كله يدخل في إطعام الطعام، وأطعم الطعام، وإطعام الطعام تدخل فيه سلامة اليد، سلامة اليد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا هذه الجوارح، وهذه الجوارح لابد أن تكون متعبدة لله تبارك وتعالى، فعبادة الإنسان ذكر الله عز وجل، ودعاء الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبادة السمع والأذان هي أن تسمع ما يرضي الله وتشتري ما لا يرضي الله عز وجل. البصر أيضا له عبودية، هذه العبودية تقتضي أن لا ترى إلا ما يرضي الله عز وجل، وتجنب بصرك عما لا يرضي الله عز وجل. وهكذا في كل جارحة خلقها الله سبحانه وتعالى. فإطعام الطعام والإنفاق بصورة عامة من أجل مواساة المحتاجين وإشباع الجائع، هذا كله يدخل في إطعام الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام الطعام، هذا يدل على سلامته. ثم قال: وأفشوا السلام. أفشوا السلام أي انشروه واقرؤوه، لا تخصوا به معارفكم، تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة أهل الإسلام، لأنك أنت إذا نشرت وأفشيت السلام فكأنك تظهر شعار الإسلام. ولهذا عندما تمشي في الطريق، خاصة إذا لم تكن من بلد يتواجد فيه أهل الإسلام، تكون مثلا في بلاد بعيدة أو غريبة أو بلاد الكفار، وأتت تمشي في الطريق يأتي النساء ربما قد لا تظهر عليه الملامح التي تثبت هويته بأنه مسلم أو عربي أو شبه هذا القبيل، وربما تراه يلبس زي الكفار، لكن إذا قال لك السلام عليكم أنت دخلك شيء من الاطمئنان إلى قلبك، فتفرح بهذا أن تجد مسلما، لأنه إذا لم يكن مسلما لا يحييك بهذه الأحوال، يعني قل من تجد من ليس بمسلم يحيي الناس بتحيه، فإذا حي الناس بتحيه الإسلام أنت تشعر بأنه رفع شعار الإسلام. هذا الأول، فإشعار السلام إظهار لشعار الإسلام. والأمر الثاني فيه تحقيق أو مراعاة لهذا الحق العظيم، وهو حق الأخي على أخيه المسلم حتى ولو كان مسلما، لأنه سيأتي ذكر ذلك الحديث، حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه، يعني في إيذائه للسلام. وسيذكر المؤلف بعد بعض الأحاديث التي فيها فضل البدء بالسلام، حتى إذا كان هناك من الناس من قد يمشي في طريق ويأتي آخر أمامه، أفضل هو الذي يبادر بالسلام، أفضل هو الذي يبادر بالسلام ويكون السباق إلى إنشاء السلام. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فروض الرحمن أطعم الطعام والسلام، وإن كانت هذه داخلة في عبادة الله عز وجل، داخلة في عبادة، إما أن نقول اللفظ الأول عام ثم ذكر بعد ذلك شيئا منه مخصوص فهو يدخل في هذا العام، وإما أن يقدر عبود الرحمن يعني كل العبادة تتعلق بعبادة لسان ربه يعني متعلقة بحقه، وأما أطعم الطعام وأسر السلام فهذا فيه قيام بحق المخلوق، لأن العابد ينبغي أن يحقق حقين، حق الله وحق العباد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحق بتوفية حق الله عز وجل وهو عبادته وعدم شرعه وتحقيق أيضا ماذا؟ تحقيق حق العباد، ولهذا الله عز وجل أمرنا مثلا الصلاة، الصلاة هذه حق الله عز وجل، هذه لا تتعلق بالمخلوق، هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إذا فيها عنوان وإشارة إلى أداء حق الله عز وجل. أما الزكاة ففيها أداء الحق لكن تتعلق بالعباد، لأن الزكاة إذا لم تكن حقا هو لا تعطيها لله عز وجل، هو مال ولا يحتاج، وإنما أن تعطيه لمن أوجب الله عز وجل عليه أن تعطيهم هذا الحق. ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. ولهذا لما ننظر إلى هذه الشرائع وننظر إلى هذه العبادات التي أوجبها الله عز وجل نجدها لا تخرج عن هذين الحقين، إما حق الله سبحانه وتعالى وإما حق العباد، وحق العباد يدخل فيه حق الغير وحق النفس أيضا، لأن الإنسان على نفسه أو على بلده حقا معروف، لكن الغالب أن الحق الذي يتعلق بالغير هذا ذكره الله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحقوق لابد أن تكون، فمن جمع بين حق الله وجمع بين حق عباده هذا كان عمله هذا من أسباب دخول الجنة، ولهذا قال تدخل الجنان، والمراد بالجنان هي الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين وسماها جنان بجمع بينها جنات، لأن يعني الجنات ليست جنة واحدة، جنات النعيم، جنة عدن، جنة الفردوس، وهي على حسب ما يكون عليه الناس من أعمال، يعني الجنة درجات، والناس يدخلون على حسب أعمالهم وعلى حسب أجورهم التي حصلوا عليها فيه، ولهذا فهي جنان، قال ادخلوا الجنان، إذا هذه الأمور الثلاثة وهي القيام بحق الله والقيام بحق العباد الإنسان إذا جمع بينهما ووفق إليهما كان هذا حقا على الله عز وجل ويدخله، وهذا ما أشار إليه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كما ذكر البخاري في الصحيح، قال ثلاث من جمعهن فقد جمع القيامة، ثلاث من جمعهن يعني ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان، الأول قال الإنصاف من نفسه، الإنصاف من نفسه أن تكون منصفا من نفسه، وهذا حاله أن الإنسان إذا عرف هذا الإنصاف وعرف الحق أنه لا يطرح حقا لمولاه إلا لله، هذا هو المنصف، لهذا الإنسان لا يكون منصفا ولا يكون عادلا إلا إذا وفى حق الله عز وجل الذي أوجبه عليه، ولهذا قال عمار بن ياسر، وهذا الكلام من كلام عمار بن ياسر موقوف ولكن له حكم مفروض، له حكم المرفوع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الأول الإصابة من نفسه، الثاني بذل السلام للعالم، بذل السلام، بذل السلام يعني إساءة السلام للعالم يعني دون تخييف على من عرف وعلى من لم تعرف، إذا جاءت الفرعون، أما أهل الإسلام حتى ولو كانوا فساقا حتى ولو لم يكونوا يعني من أهل الصلاح فإنهم يسلموا عليه، إلا في حالات جاء ذكرها بأن المسلم أحيانا قد لا يسلم على قوم لتلبسهم مثلا بمعصية أو بدعة أو بحالة هجران، أن يقول الإنسان هاجر بغيره لسبب معين فقد يترك السلام عليه، لكن الاصل اليه انه ينبغي للانسان وان هذا من الايمان كما قال عمر بن ياسر ان يبذل السلام العام. قالوا السنه الثالثه او السنه الثالثه من خلال ثلاث، قال والاكثار والانفاق من الاكثار. الانفاق ان الانسان ينفق ولو كان قليل المال، لان الانفاق من الاكثار هذا قد يستحقره الناس، لانه لا يعرف لما يكون الشيء عزيز عنده وقليلا فهو ينفق منه، ينفق منه ينفق على هذه الحاجه، ينفق على اهله وينفق على الفقير وينفق على المسكين وهو قد يحتاج الى ذلك المال. وهذا يدل على الايمان. لماذا يدل على الايمان؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في شان هؤلاء ويؤثرون على انفسهم ولو كان من الخصاصه. ثم ان في قلوبهم من اليقين والتوكل على الله عز وجل ما يجعلهم أنهم إذا أنفقوا هذا المال وهذا القليل أن الله عز وجل سيخرج لهم وسيعوضهم عما أنفقوا شيئا كثيرا. وهذا بطبعنا يدل ماذا؟ يدل على إيمان هؤلاء الناس وعلى حسن توكلهم على الله تبارك وتعالى. قال والإنفاق من الإخلاص. وهذه الصفات الثلاثة وخلال الثلاث تجمع بين حق الله وحق العباد. حق الله في قوله تعالى في قوله الإنصاف من نفسه، ثم فرد السلام للعالم هذا الذي يقول في الخلق، وكذلك الانفاق من الاكثار لان هذا يدخل ايضا في انقطاع الطعام، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اطعم الطعام وافش السلام تدخلوا جنه ربكم بسلام.
قال رحمه الله باب ما بدا بالسلام. قال حدثنا ابو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ أو قال يبدأ ابن عمر بالسلام.
ثم قال المصنف رحمه الله باب من بدأ بالسلام. الشيخ السلام مخلوق، لكن من بدأ بالسلام لا شك أن هذا حصل على فوزين أو اكتسب أجرين. الأول أنه أفشى السلام وأعطى، والفرق الثاني هو أنه كان السباق إلى إنشاء السلام، والسابق إلى الفضائل أو إلى الخيرات لا شك أنه أفضل من الذي لا يبالي والذي لا يبدأ بالسلام. فقال باب من بدأ بالسلام، ولا شك أن هذا من العمل الصالح أن يبدأ الإنسان بالسلام. السلام يكون قبل كل شيء، لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبدأ بالسلام فلا تكلمه. من لم يبدأ بالسلام فلا يكلمه، إذا لابد أن يسلم ثم بعد ذلك له أن يتكلم. فبدء السلام يكون في كل الأحوال، هذا الغالب، لكن قد تكون هناك بعض الأحوال يستثنى فيها البدء بالسلام، كأن يكون مثلا الإنسان في خلاء، أو يكون في قضاء حاجة، أو يكون في فمه طعام يمضغه يخاف ان يسلم عليه مرضا ان لا يصلي، ولكن هذا لا يعني ان الاكل او الذي ياكل طعام لا يصلي عليه، لا يسلم عليه، لا يسلم عليه، لكن يراعى حاله فقط. اذا كان الطعام في فمه يشبه قليلا ريثما يمضغ ثم بعد ذلك يسلم عليه، حتى لا يكون يعني لا يكون السبب في ايذائه. اما المواضع الاخرى فالانسان يسلم، تبدا بالسلام اذا مرض بالناس تسلم عليه، إذا مرض الإنسان كبير فبالله حق عليك فأنت الذي تبدأ بالسلام. إذا كنت أنت الراجل ومررت على القاعد أو مررت على الماشي فلا شك أنك أنت الذي ينبغي أن تبدأ بالسلام، وليس الماشي. الراكب يبدأ بالسلام على الماشي، الماشي أيضا على القاعد، القليل على الكبير، هذا كله من أدب الإسلام. كذلك لو جاء الإنسان إلى مسجد ووجد القوم يصلون، بعض الناس يقول بأن الناس إذا كانوا في الصلاة لا يسلمون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الداخل ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيسلم الداخل ويرد عليه، لكن الرد لا يكون بالحجاب والكلام، الرد يكون بالإشارة، والإشارة كما جاء في حديث بلال أن يجعل يعني باطن الكف في الأرض هكذا ويرد السلام. فهذا أيضا علي إذا دخل المسلم على من يليه، فليس فرق أن يسلم منه هو في أول صف، إذا دخل هو من أحد يسلم على أهل الذي دخل، فيردون عليه بالإشارة. ففضل البدء بالسلام لا شك أن صاحبه مسابق للخير، صاحبه مسابق للخير، والله سبحانه وتعالى أمر الناس قال مسابق الخير، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولفظ السلام كما بين العلماء أن يقول السلام عليكم، أن يقول السلام عليكم يبدأ به السلام الذي يسمى من اسماء الله عز وجل. هذا قال العلماء يكره للمسلم أن يقول عليكم السلام، عليكم السلام هل يقولها المجيب، أما المجيب السلام فإنه يقول السلام عليكم. قال الحافظ وغيره من العلماء أنه لو قال عليكم السلام قال هذا يكره، والبعضهم قال هذا لا يستحق الجواب لأنه لا يجوز أن يقدم على اسم أي شيء، وقال السلام عليكم. ولكن مع ذلك قال العلماء لو قال الإنسان عليكم السلام فإنه يجب يستحق الجواب، لكن يكون قد خالف الأول، لا سيما إذا قال عليكم السلام ولم يقل وعليكم السلام، لأن إضافة الواو تقتضي أنها غلط، تقتضي أنها غلط لأنه قال وعليكم السلام، فكأنه رد على تسليم لما قلت السلام عنه قل وعليكم السلام. لكن لو قال عليكم السلام قال بعض العلماء إذا كان يجهل ولم يكن متعمدا فإنه يرد عليه عليه السلام لأنه أراد به شخصا، لكن ينبغي أن يعلم، وقال له لا تقل عليكم السلام وإنما قل السلام عليكم، السلام عليكم. لأن بعض الناس أحيانا لما يأتي الإنسان وربما يغفل ليبادر الجلوس مثلا في السلام، ترى من في المجلس يسارع إلى الرب يقول وعليكم السلام كأنه يريد أن يمد بها إلى أنه يريد في السلام، وهذا ليس من ذلك، ليس من ذلك، لأنه ربما قد يتعطل أو ربما أراد أن يتحقق من أمر أو شيء من هذا القبيل، فالإنسان يتركه حتى يأخذ راحته ثم يسلم. وإن كان المبادرة إلى شيء سلم هذا بطلة، يعني الإنسان إذا لقيته ولا سيما حين تريد ان تكلمه فلا يجوز لك ان تكلمه قبل ان تشعر السلام، فلا بد من ارشاد السلام. والبدء بالسلام لما لحث عليه الاسلام؟ اولا لانه يدعو الناس الى السلام من الاثم، كانك انت لما تقول السلام عليكم كانك انت من سلمت عليه بانه لا يحصل له من جانبي أو من طرفي ما يسبه وبيني، وهو دعاء بحق السلام، هو دعاء، تدعو للناس بالسلام من الأهل، تدعو للناس بالسلام من الأهل، هذا هو القصد من بدء السلام وإنشاء السلام. ولهذا قال الحكمة في إنشاء السلام وبدء السلام أولا إزالة الخوف من المكان، من المكان أن تزيل الخوف. والأمر الثاني أن في إنشاء السلام لزوم التواضع، يعني الإنسان الذي يسلم على الناس ويصد على الناس ولا يريد أن يسلم عليهم، هذا الغالب أنه يكون في نفسه بعض الجفاء، يكون عنده طبع يتميز بالكبر والفخر تعالي على الناس، وهذا لا يليق بالأدب بالإنسان، يعني طينة الإنسان أو مدى خلق منه هي القرآن. الإنسان ينبغي أن يتواضع، أن يتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، لأن كل خلق مخلوقون من تراب، كل خلق مخلوق من تراب من طين، والمرجع إلى الطين. ففي شيء سلام لزوم التواضع، وأيضا في شيء سلام لإنسان الود، لأنه من أسباب المحبة. أنت لما تمشي السلام على الناس الناس يحبونك، الناس يحبونك، ولهذا ترى بعض الناس عندهم هذه الميزة أو ينتزون من بين بعض الأفراد بإنشاء السلام أكثر من غيرهم، إن كنا جميعا نبذل السلام ونمشي السلام لكن يوجد بعض الأفراد يتميزون ببعض الخصال، يقول هذا لا يسبق بالسلام، هذا لا يسبق بالسلام، وهذه خصلة ميزة عظيمة قد يذكر بها الإنسان وقد يكون بحسب دخوله الجنة، إذا فيها اكتساب الود. وليعظم ذلك الدعاء بالحب، لأن ثم بعد ذلك تؤذيه أو تضربه في ظهره. أي في كل ما يقوله الإنسان من خير فلا ينبغي أن يرغيه بفعله أو يرغيه بتصرف من التصرفات، لأنه يعني يكون بذلك من الناس الذين ذمهم الله عز وجل، يعني يقولون ما لا يفعل. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما أراد المرأة أن يمتحن بعض أصحابه قال له: أيقصد أحدكم يده في جيبه فيأخذ في جيب صاحبه أو في جيب أخيه فيأخذ حاجته من الضرائب من الذنب؟ قال: لا. قال: إن المسلم الإخوة، هذه الأخوة التي تدعونها أخوة زائفة، ليست أخوة حقيقية. لهذا أنت لما تقول للإنسان السلام عليكم تعال الأقل احفظ هذه السلام ولو إلى الحرب، لا تدري تجي تقول السلام عليكم وتقول عليكم السلام وبعد ما يتظاهر معك. طيب أي سلام هذا؟ أنت هدمت ما قلت له. فإذا قلت السلام خلاص ما حتى ولو كان بينه وبينه عدد، هذا ليس وقت المخاصرة ولا وقت الانتقام ولا وقت الضرب ما دمت هذا الشيء عزيز. لأن من معاني السلام أن يجد حد السلم ويجد الأمان فيما بينه. ولهذا قال المؤلف: باب من بدأ السلام. وهنا ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنه شيء من يسار، ما كان أحد يبدأ أو يبطل، يبطل بمعنى يشكر ابن عمر بالسلام. عبد الله بن عمر صحابي المعروف أحد المنكرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بشيء، عرف بالعلم بغزارة العلم، وعرف أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمنازلة السنة، جمع العلم بالسنة مع العمل بالسنة، وكان لا يفرق حتى يقين أنه كان يخرج لا لأجل شيء، لا لأجل أن يدخل الأسواق ليشتري أو يبيع، وإنما ليس أن يسلم على الناس، من أجل أن يسلم على الناس، لأنه يعلم أن هذا التسليم هو من أسباب كسب الحسن ومن أسباب دخوله. قال: ما كان أحد يبدأ أو يذكر ابن عمر بالسلام. وكأن عبد الله بن عمر يريد أن يقول للناس ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ذلك الحديث سيذكره المؤلف: إن أولى الناس بالله من بلغه بالسلام. أولى الناس بالله الذي الله سبحانه وتعالى يجعله من عباده الأصفياء الذين يحفظهم ويكلفهم الذين يبدأون بالإسلام. أولى الناس بالله من بدأ بالإسلام، أولى الناس بالله من بدأ بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث أراد ابن عمر أن يعطي ترجمة عملية لهذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول للناس: أنا بسماعي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أكون أولى الناس بالله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث المرفوع عن جابر، لكن روي عن المرفوع في صحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في البدء بالسلام، أيهما أولى بالبدء بالسلام، وهذا تحت أدب السلام. قال جابر: يسلم الراكب على الماشي. هذا حلو، لكن لو لم يسلم الراكب على الماشي غفل أو لم يرد أن يسلم، هل يسلم الماشي على الراكب؟ نعم يسلم عليه، لا سيما إذا كان يعني صغيرا والراكب كان كبيرا، لكن ليس واجبا عليه، لأن الواجب أن يكون على أن يكون على الراكب على الماشي. هذا إذا قلنا بأن السلام من الواجبات، لأنها تختلف في علم الرد، اتفقوا على أن الرد واجب لقول الله عز وجل: وإذا أتيتم بالتحية فحلوا بأحسن منها أو لم. لكن هل البدء بالسلام، البدء بالإنشاء واجب؟ هذا المسلم على المسلم سيء، قال إذا لقيه فليس منها، إذا لقيه إذا هذا حق يتعلق، يعني حق بمعنى أنه ليس لك عن جاء الذي تملكه، حق يتعلق بغيره. كالمال الذي يعطيه إنسانيا، يعني لما يقابل ذلك هو حقه لك، لأنه ليس ملكا. فكذلك إذا لقيته من حقه عليك أن تبذل له السلام. وعلى هذا بعض العلماء يرجح أن حد إنشاء السلام وبدء السلام قد يكون واجبا، لا سيما في هذه الحالات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. قال يسلم الراكب على الماشي، لماذا يسلم الراكب على الماشي ولا يسلم الماشي على الراكب؟ لأن هذا يدل على التواضع على الإنسان، يدل على التواضع، لأن الراكب رفعه الله عز وجل للركوب، ولئلا يظن بأنه خير من الماشي، لأن يعني الإنسان إذا كان راكب مثلا السيارة أو جمل ولا شيء من هذا القبيل ويمر على الماشي أو على القاعدة، فربما فهم ذلك الماشي أنه ضعيف، وذلك الذي يركب السيارة وجيه أو رفيع المكانة فيظن بنفسه أن الناس يسلمون عليه، فحتى يقصر في خاطره ذلك الشعور بالكبر وبالخليلات وبالخيلاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المبادر للسلام. تواضع يكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو ربيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه الى صفحات الماء وهو ربيع. هذا الانسان لابد ان يكون متواضعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله انه ما ارتفع شيء الا وضعه، حق على الله ان لا يرتفع شيء الا وضعه. هذا سنة الله عز وجل معروف بخلقه. ترى إنسان يتكبر ويتجبر وإلى غير ذلك ويخاف الناس صفوته ويفعل ويفعل ويفعل، ولكن الناس اليوم يضعه الله سبحانه وتعالى وربما لا يكفي دينه أحد من الناس، يصبح في أذل الأذل. يقال أن خالد البرمكي هذا كان جبار طاري، ما كان أحد يجرؤ على أن يتكلم معه، سيقت له ولأبيه الأبواب والخدم والحشم، ووصلت مملكتهم يعني من مشارق الأرض ومغاربها، ولكن آل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن سجنوا، ضاقت عليهم الدائرة وسجنوا. فكان يقول لأبيه هذا الولد، يقول أبعد العز سرنا إلى ما صرنا إليه، يعني صاروا مكبلين في الأغلال وفي القيود. قال يا بني لعلها دعوة مظلوم نسيناها ولم ينساها الله سبحانه وتعالى. هذه يعني دعوة مظلوم واحدة دعا علينا فصلنا إلى ما صلى عليه. فالعز والعزيز من رفعه الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمي الراكب على الماشي حتى لا يحس الراكب بأنه أعلى من ذلك الماشي، فيعلم التواضع. ثم قال والماشي على القاعد، الماشي يسلم على القاعد لأنه هو يمشي، فالقاعد له حق التسليم أن يسلم عليه الماشي. قال والماشي يعني هنا ليس ذكر المقابل، هذا ماشي على قاعد يسلم ماشي على قاعد، الراكب على الماشي يسلم الراكب، القليل على الكثير نعم وليس الكثير على القاعد. لكن إذا كان هناك ماشيا المشيات قال النبي صلى الله عليه وسلم أيهم يبدأ بالسلام فهو أفضل، أيهم يبدأ بالسلام فهو أفضل، وقد هو أفضل وإلا يتعين حق آخر، مثلا لو كان مشيا وكان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فإن على الصغير أن يبادر إلى إنشاء السلام، لكن لو سبقه الكبير وسلم عليه لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المهذب تسليم الصغير لأجل حق الكبير، سلم الصغير على الجميع لأجل الحق الكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حقا. تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتقبيل المتواضعين، وتسليم القليل لأجل حق الكبير لأن حقه أعظم. كان ثلاثة وكان عشرة، لا شك أن حق العشرة أكثر. وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، لما يسلم الماشي على القاعد يعني هذا يمثل في الإنسان الذي يدخل المنزل ويجد أهله ويجد قوم في المنزل، فلا شك أنه الذي يسلم عليه وليس هم الذين يسلمون عليه. وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التراب.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المغر وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو من بني عمرو بن عوف اختلف إليه مرارا. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: فكل من لقينا سلم علينا. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر، ابدأوهم بالسلام يكن لك الأجر. يحدث هذا الغبر عن نفسه.
ثم سأل المؤلف هذا الحديث حيث ابن عمر أخبره أن الأغر قال المؤلف هو رجل من مزينة. الأغر بن يسار يقال له المزري والجهني أيضا على ما ذكر أصحاب ابن عمر بن الله، وهو صحابي من المهاجرين. روى له بعض الأئمة في حديث مسلم وأبي داود والإمام أحمد وغيره من الأئمة في الحديث، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان أبو بردة يقول عن هذا الصحابي الأغر الجهني أو المزري، كان يقول: يعجبني، دخلت على رجل من المهاجرين يعجبني تواضعه. كان معروف بالتواضع، ولهذا جاء هذا الحديث في بيان إشاء السلام الذي يدل على تواضع من يشيل ومن يبدأ به. فقال أن الأغر وهو رجل من زينة وكان له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف. كانت له أوسق، الأوسق جمع وسق، والوسق عبارة عن مكيال يقدر به 60 صاع، ويقدر بالرطل الحجازي 320 رطل. اختلف يعني في المكيال، لأنه عند أهل العراق يجعلونه 480 رطل. إذن الوسق يجمع على أوسق، والوسق هو الحمل، يعني تحمل شيء تقول شيء وسقته أي إذا حملته إلى غيره، هذا بمعنى اللغة. لكن بمعناه الشرعي هو الذي يبلغ 60 صاع، وبالأرقاق يبلغ 320 رطل على ما ذكره أهل العلم. هذا الصحابي كانت له أوسق من تمر على رجل، يعني دين على رجل، كان يريد أن يأخذها منه فاختلف إليه مرارا، يعني من أجل أن يرد إليه ما أسلفه، فلم يرد. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن إصلاح ذات الدين هذا من ميزات هذه الأمة ومن خصائصها. لم يريد أن يسلم له ما أعطاه إياه وأسلفه إياه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم وكان هو القاضي. فكان الصحابة إذا اختصموا فيما بينهم أو وقعت النزاعات يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخوض هذه النزاعات، وهذا فيه فضل الصحابة أنهم يرجعون إلى من يفتيهم ومن يقضيهم في الأمور التي يتنازعون فيها. فالإنسان يأخذ حقه بحكم الله وبشرع الله عز وجل دون أن يكون معتديا ولا أن يكون ظالما. فقال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبو بكر الصديق. أرسل معه أبو بكر الصديق ليذهب إلى ذلك الرجل، ومحل الشاهد فيه قال: ونحن في طريقنا وهم يمشون، قال: فكل من لقينا سلموا عليه. كل من لقينا من سلموا عليه، يعني يرسل عليه السلام. فقال أبو بكر، قال أبو بكر المعلم لهذا الرجل، أراد أن يعلمه، قال: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم أجر؟ يبدأهم بالسلام يقول لك الأجر، يعني كأن الصديق أبو بكر رضي الله عنه يبين لهذا الإنسان عجزه وعمل السلم العسل وهو أمر سهل. قال لماذا تترك الناس يبادرونك بالسلام ويسلمونك بالسلام؟ هذا كل من تلقاه يبدأك بالسلام. كيف أنت لم تسأل إلى الإنسان؟ نعم مرات قد هم يبادرون ويسلمونك لكن ليس مثل الإخوة. لهذا ترى أحيانا أنا بعض الناس ترى ليس يعني لسبب معين يعني أنت ولو تريد يعني امتحانه في بعض الأوقات وتسكت عن السلام ربما مر وليس بها. فلا تنفع العجز. العجز وهذا جهل وعيب لصاحبه. كون الإنسان لا يقرب إلى مثل هذا الأمر ليس السلام. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال له: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم أجر؟ يبدأهم بالسلام يكون لك أجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه. وهذا ما جعل عبد الله بن عمر كما مر في الاخر السابق الذي ذكره المؤلف قال ما كان احد يسبح او يبدا او يكبر ابن عمر تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه ايضا من ابي بكر الصديق رضي الله عنه.
قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف القعنبي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام.
ولا تمثل له يعني اي قيمه فهو لا يهتدي. ولهذا كان خطاب هنا لأهل الإسلام، ولا يعني أن الكافر لا يحاسب على حقه السلام أو شأن الإسلام، هو يحاسب على كل شيء، ولكن الخطاب خاص به النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان المسلم لأنه هو الذي يقبل خطاب الشرع ويتهيأ لسماعه، وهو الذي يدفع به إذا عمل به. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه، يهجر من هجر يهجر، فهكذا يهجر هجر يهجر هجرا واحتراما بكسرها بمعنى صرم وتركه، هجره بمعنى تركه وأعرض عنه وصد عنه. قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه، أخاه مراد الأخوة والأخوة الإسلام قوة الدين حتى ولو كان فاسقا، لا يجوز أو لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام أو ثلاث ليالي بأيامه. وهذا مفهومه أنه يجوز للإنسان أن يهجر أخاه إلا دون ثلاث أيام. لماذا؟ قال العلماء لأن هذا من الرحمة، لأن الإنسان عنده حالة نفسية قد يغضب من تصرف الإنسان، لا سيما أن يتعلق الأمر بأمر دنيوي، فالشرع جعل الجواز للمسلم أن يهجر أخاه في مدينة ثانية. قال تعالى عن معاملة سيئة، أنا عندي حق أهجر فيها، يعني لا أسلم عليه حتى يزول غضبي ويخف أو تعطيه شدة الغضب والثورات، لكن بعد ثلاثة أيام لا يخلص، قال لا يحيده غدا. ومفروضه أنه إذا كان دون ثلاث يومين أو قبل ثلاثة أيام أنه جائز. لماذا؟ لأن هذا رحم، يعني هذا رحم للإنسان، يعني الأدلة في قطعه الغضب وسقوط الخلق ونحو هذه الأشياء، فلهذا أعطى له الشرع هذه الأيام من حقه. يعني لو قلنا بأنه لا يغضب على زميله أصلا ويكلمه بكل الأحوال هذا يعني لم يكن صعبا، لكن الشرع أعطى ماذا؟ أعطى ترحيلا. لكن هذا الهجر قال العلماء قد يتعلق بسبب دنيوي، أما إذا تعلق بسبب ديني كان يكون ذلك الإنسان مثلا متلبس بالمعصية أو متلبس بالحق، فهنا يستطيع الإنسان أن يهجره أكثر من ثلاث أيام وربما شهر. وثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصحيبه 50 يوما لما خاف أن يعني خاف منه في بعض، هجر 50 يوما، هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهر كامل كما ثبت في الصحيح، هجرت عائشة بن الزبير وهي خالته مدة طويلة. فالهجر إلى هذه سبب ديني فإنه لا يرفع إلا برجوع ذلك الإنسان عن ماذا؟ عن بدعته أو عن بيته أو عن معصيته. لكن نقول هذا من حيث إذا قلنا أن الهجر تحقق به مصلحة وينفع المهجور، أما إذا كان الهجر لا ينفع متلبس بالمعصية والبدعة وربما قد يكون سببا في زيادة عصيانه وطغيان في بدعته، هنا الأولى أن يكلم والأولى أن ينصح والأولى أن يتابع حتى يخف عصيانه ويخف بدعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يحل لمسلم إذا تخاصم مع مسلم في أمر له علاقة بالدنيا أن لا يزيد الهجر فوق ثلاث، بمعنى أنه إذا زاد الهجر عن ثلاث يكون ماذا؟ قد وقع فيه. ولهذا جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت به ثلاث لاقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشترك في الهجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. يعني بعد الأيام إذا لقي أحد من الآخر وسلم عليه ورد الآخر خلاص يشتري من الآخر، أما إذا سلم الآخر لم يرد عليه الآخر خرج من الهجرة مش عليه ويقوم الآخر بالإثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا النوع من الهجر لا يبعد منه، ولهذا قال فليتقيان، يعني يتقي الأخوات، قال فليعرض هذا ويعرض هذا، جاء في بعض الروايات يصد هذا ويصد هذا، يعني لا يريد أن يتقي، إما أن يغير الجهة وإما أن يمر أمامه وكأنه لم يره، يعني يعطي في صاع كيف تنقطع الحجة؟ يعني كيف تزال هذه الحجة؟ بعض العلماء كمالك الشافعي وغيرهم وهو هذا القول وهو صحيح أن الهجرة تنقطع الإسلام، يعني ما دام سلم عليه قال له السلام عليكم انقطع الهجرة، حتى ولو لم يعود إلى تلك المعاملة التي كان عليها في أول العهد، الصفا والمودة قد تنقص، نعم، ولكن إذا سلم انقطع الهجرة. لكن الإمام أحمد له رأي آخر يقول تنقطع الهجرة بالسلام وبقطع الأذى عنه. يعني لو كان مثلا يبقي يسلم عليه، لكن هو ما زال يبقي، قلنا لك انه ما زال الهجر، اذا لابد ان يكف عن اداه مع التسليم عليه. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فان مات على صرارهما او صرارهما صرامهما لم يدخل الجنة. يعني لو بقي على ذلك الخطيئة وعلى ذلك الهجران بعد ثلاثة أيام ومات أو مات أحدهم فلم يدخل. إذن من أسباب حرمان دخول الجنة أن الإنسان يبقى مع خطيئة مع أخيه في أمر يتعلق به. أما إذا كان يتعلق به من شر من على حق الدين معناه ليس أن يبني الإنسان على الدين ما يراه حقا وقد لا يكون كذلك يحكم الهوى. أنا نقول على حق إما أن يكون بصيرا بذلك الحق عالما به وإما أن يسأل غيره من العلم يقول مثلا أن المعاملة لفلان كذا وكذا لأنه فعل كذا وكذا حتى يتبين أن هذا الأمر أو ما تلبس فيه ذلك الصديق أو الصاحب يتيح له ويجيز له ويبيح له أن يبقى في هجرانه إلى أن يرجع أو أن يتوب أو أن يسلم. هذا الحديث العظيم يبين أن الإنسان إذا كان في قطيعة مع أخيه أنه إنجاز له أن يقطعه فله هذه المتتبعية، ما زاد على ذلك فينبغي أن يبادر ولو بالسلام. نعم قد لا ترجع العلاقة كما كانت في سابق عهدها، لكن على الأقل أن يسلم عليه. لكن أن يصل ببعض الناس من سبيل الشديد أن يبقى تارك لهذا السلام ومصمما على القطيعة ولا سيما إذا جمعته مع هذا الإنسان أخوة الدين وقرابة النسب، كأن يكون جاره كأن يكون أخوه وكان أحيانا الواحد يقع حتى مع والده ويصرى مع هذا القطيعة إلى أن يموت، ولله سبيل الشديد ربما قد تسبق منه ما هو أعظم من هذا. قد يترك مثلا وصية لأولاده يقول يعني هذا الإنسان لا تصلوه ولا تسلموا عليه ولا تذهبوا إليه وأنصحكم أن لا يأتي إلى جنازتي حتى يصل الإنسان إلى مثل هذا يعني الضغينة ومثل هذا الرغباء والعداوة. هذا لا شك أن الإنسان الذي يكون في مثل هذه الحالة لا يبقي عليه الإيمان فعل مثل هذه الأشياء، هذا كله من الجهل ومن ضعف الإيمان ومن نقص الإيمان. أما المؤمن فينبغي أن يرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى هذه السبيل، الذي ظلمه خلف أمره عند الله سبحانه وتعالى هو يصبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي ويجازي ذلك العبد، والله سبحانه وتعالى لا تغيب عنه شيء. لكن الإنسان أن يبقى مصرا لا سيما إذا تعلم الأمر بشيء له علاقة بالدنيا أو بمال قليل أو لأجل حائط أو لأجل شبر في الأرض وتقع هذه العداوة يتواطؤ الأبناء وتواطؤ الرجال، لا شك أن هذا ليس من فعل أهل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتأدب بأدب الإسلام وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.